بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الستين في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة البقرة: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. بعد أن أمر البيان الإلهي رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه أن يقولوا لأهل الكتاب: إننا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى سائر الأنبياء والرسل من قبل، نعم، ونحن مؤمنون بهم جميعا بما فيهم سيدنا عيسى وسيدنا موسى، قولوا هذا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني بكل الرسل والأنبياء، فذاك، وإلا فهم في شقاق وهم تائهون ضالون، وسيكفيكهم الله. يعني إن صبوك العداء فلسوف ينصرك الله عز وجل عليهم، وسوف يكفيك شرهم. بعد هذا، وهذا شرحناه في الدرس الماضي، يعود البيان الإلهي يؤكد ما قاله لرسوله ولأصحابه جميعا. يقول: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. صبغة الله يعني إلزموا صبغة الله. فصبغة الله منصوبة، كلمة صبغة منصوبة، لا نقرأها صبغة، صبغة الله منصوبة على الإغراء، يعني إلزموا صبغة الله، نغريكم بصبغة الله. نعم. ما هي صبغة الله؟ الفطرة الإيمانية التي فطر الله عباده جميعا عليها، يعني هذا الدين، هذا الدين الذي ابتعث الله به رسله وأنبياءه جميعا، إنما هو تعبير عن الفطرة الكامنة في كيان الناس جميعهم. فكلمة صبغة كناية عن الفطرة الإيمانية، أو قل كناية عن الدين. والدين هو ذاته الذي أمرنا الله عز وجل أن نؤمن به من خلال إيماننا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم. هذا الذي ذكره الله تفصيلا، إجماله أنه صبغة الله، يعني فطرة الباري عز وجل التي فطر عباده جميعا عليها. طيب لماذا عبر عن الدين بالصبغة، أو لماذا عبر عن الفطرة بالصبغة؟ لأن هذه الفطرة إذا فعلت فعلها في كيان الإنسان، يعني إذا استيقظت وتعامل معها الإنسان، هذه الفطرة التي كانت كامنة في طوايا النفس تصبح ظاهرة في الكيان ويصطبغ بها الإنسان. بقوله وسلوكه وأعماله وكل تصرفاته. فكأن هذه الفطرة الإيمانية الموجودة في طوايا النفس إذا تعامل معها الإنسان كما أمر الله عز وجل يصطبغ بها ظاهر الإنسان قولا وفعلا وسلوكا. لذلك نحن نقول ليس المهم أن يقول الإنسان أنا مسلم أو أنا مؤمن، بل المهم أن يصطبغ بالإسلام. دائما بنكررها، يعني في ناس يقولون الواحد منهم يقول أنا مؤمن وأنا مسلم ويأتيك بأدلة أكثر مما تعلم على وجود الله ووحدانيته وصمديته، لكن تنظر فلا تجد لهذا الإيمان ظاهرة يصطبغ بها هذا الإنسان في سلوكه، فهو بعيد عن الالتزام بأوامره، بعيد عن الالتزام بأخلاقيات الإسلام، بعيد عن ذلك كله. ماذا نقول؟ نقول هذا لا نكفر، مؤمن كما يقول مسلم لكنه غير مصطبغ. فالباري عز وجل يقول لنا إلزموا صبغة الله، عليكم صبغة الله، منصوبة بالإغراء بالإلزام. ما قال فطرة الله لكي يبين لنا الله عز وجل أن هذه الفطرة لا قيمة لها إذا بقيت مطوية خافية بين الجوانح ولا يبدو في كيان الإنسان أثر لها. لا بد من أن يصطبغ سلوك الإنسان، قول الإنسان، أدبيات الإنسان بهذه الفطرة الإيمانية. صبغة الله، عليكم صبغة الله، إلزموها. وصبغة الله هي يعني فطرة، هي ما بعث به إبراهيم وموسى وعيسى ويعقوب والأسباط والنبيون كلهم كما قال الله عز وجل، كلهم بعثوا بهذه الفطرة. ثم قال ومن أحسن من الله صبغة، قولوا ذلك. ومن أحسن من الله صبغة، أو هذا هو بيان من الله عز وجل. ومن أحسن من الله صبغة تمييز، يعني ومن أحسن من الله من حيث الفطرة التي أودعها في أفئدتكم. تقول مثلا للتقريب من أجل القاعدة العربية، تقول من أحسن من فلان علما، من أحسن من فلان خلقا. في الأول تعبر عن شخصه بأنه أحسن الناس، ثم تبين المزية التي جعلتك تقول هو أحسن الناس، أعني العلم، أعني خلقه. كذلك هنا ولله المثل الأعلى، ومن أحسن من الله من حيث الفطرة التي متعنا بها، يعني هذا فضل من الله لم نكن نستحقه لكن متعنا بها. لماذا؟ لأن شو الفطرة الإيمانية التي يمتن الله علينا بها؟ أولا هذه الفطرة تضعك أمام مرآة ذاتك، فطرتك الإيمانية تعرفك على ذاتك عبدا مملوكا لله، فطرتك الإيمانية تعرفك على مولاك، تعرفك على إلهك الذي بيده وجودك ونفعك وضرك وإسعادك وإشقاؤك كله. هذه مهم جدا أن تعلم مولاك الذي يسيرك. هذه الفطرة تبصرك بالمنهج الأمثل الذي يسعدك ويسعد أترابك وإخوانك أعضاء الأسرة الإنسانية في دار الدنيا، لأن هذه الفطرة الإيمانية تضعك أمام موازين العدالة التي ينبغي أن تلجأ إليه في التعامل مع إخوانك. ثم هذه الفطرة تضعك أمام السلوكات التي ينبغي أن تلتزم بها لضمان السعادة في حياتك الثانية التي ستؤول إليها. فإذا أي نعمة أجل من أن يكرمنا الله بهذه الفطرة، بهذه الفطرة. نعم. فأن يقول قائل يعني ما الدليل على أن هذه الفطرة موجودة في أفئدة الناس جميعا، في كيانات الناس جميعا؟ أنا بعرف في ناس ملاحدة، في ناس والعياذ بالله لا يؤمنون لا بدين ولا بشرع. ما الدليل على أنهم مفطورون هم الآخرون على هذه النعمة؟ الفطرة موجودة، ولكن هنالك عوامل كثيرة خدرتها، خدرتها، لا أقول أماتتها، الفطرة لا تموت، لكن هنالك سلوكات معينة بعثت فيها حالة من الرقاد أشبه بالموت. عندما ينشأ الإنسان في ظل من الإباحية المطلقة، في ظل من يعني الاستجابة لكل ما تبتغيه النفس، لكل رعوناتها وأهوائها، ويسير على هذا المنوال، يسير على هذا المنوال، الفطرة التي في داخل كيان الإنسان الموجودة تختنق. هي لا تختنق يعني بمعنى الموت، لكنها تكاد أن تختنق، ومن ثم نعم ترقد في كيان الإنسان وكأنها غير موجودة. والدليل أنه هذا الإنسان ذاته إذا لم يكن مستكبرا، الاستكبار يميت الفطرة قولا واحدا، لكن إذا كان شأنه شأن الإنسان المسرف على نفسه، المتبع لشهواته أهوائه، هذه الشهوات تجعل الران على القلب وتجعل الفطرة ترقد ولا تستطيع أن تفعل شيئا في كيان صاحبها. طيب هذا الإنسان إذا وجد في جو مثل هذا الجو، إذا أتيح له أن يقرأ كلاما يدل على الحقيقة الكونية التي أقامنا الله فيها، سرعان ما تنتعش الفطرة في كيانه، وسرعان ما تستيقظ، وتنظر إلى هذا الإنسان الذي كان مضرب المثل في الشرود عن صراط الله وفي الكفر وفي الإلحاد، تنظر إليه وإذا به خلال 24 ساعة أصبح إنسانا مؤمنا ملتزما مهتديا إلى صراط الله، أليس كذلك؟ ما الذي جعله يتحول؟ أنا كلامي لا، أنت الكتب التي قرأها لا، هذا كله أيقظ الفطرة، أيقظ الفطرة، الفطرة هي التي ساقته إلى صراط الله سبحانه وتعالى. والآن رحاب الغرب مليئة بالناس الذين تستيقظ فطرهم الإيمانية تباعا تباعا تباعا. نعم هذا شيء موجود، ومن ذهب إلى بعض بقاع أوروبا رأى العجب، رأى العجب من هذا، يعني في جلسة واحدة ممكن أن يوجد بعض الأوروبيين التائهين الشاردين الذين لا يقيمون للدين وزنا، خلال ساعة لا أكثر يخرج ليعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم بعد أيام تجده بدأ يلتزم. نعم ويعني ليس سرا أن تعلموا أن الله عز وجل يسر منذ عام تقريبا جمعية في فرنسا في باريس، نعم، هي جمعية الفرنسيين المعتنقين للإسلام، جمعية الفرنسيين للجزائريين وللعرب، الفرنسيين الذين يعتنقون الإسلام، هذه الجمعية سرعان ما تمت الموافقة عليها، وسرعان ما وافق المسؤولون على البيان الداخلي لهذه الجمعية، والآن أصبح لهم مركز، وأصبحوا بين الفترة والأخرى يستدعون العلماء من هنا وهنا من أجل أن يبصروهم بالدين. يعني الحاجة إليها من أين جاءت؟ جاءت من أن كم الذين يدخلون الإسلام كم كبير. طيب دخلوا الإسلام، من الذي يعرفهم الإسلام؟ من الذي يبصرهم بالمنهج السليم ويحذرهم من المناهج التي تعرفون الشاردة عن الإسلام؟ لابد هذا اقتضى أن يكون لهم مركز، أن تكون لهم جمعية، ومن ثم يكون لهم صندوق، وهنالك من يمد يد العون إلى هذا الصندوق. وعندئذ الدورات تكون متوالية، الدورات التعليمية لعقائد الإسلام للدين. محل الشاهد أنني قبل سنة وقل من سنة كنت هناك وألقيت بعض المحاضرات في هذه الجمعية، حضرها ناس غير مسلمين، فرنسيين غير مسلمين. ما إن انتهينا من هذه المحاضرة حتى تحول هؤلاء اللي كانوا غير مسلمين إلى الإسلام. نعم. طيب ما هي، هل الذي أدخلهم في الإسلام شيء لم يكن موجودا في عقولهم ووجد؟ لا، خميرة الإسلام كانت موجودة، وهي صبغة الله، يعني الفطرة، لكنها كانت راقدة، وجاء ظرف اقتضى أن تستيقظ هذه الفطرة، وهكذا. وشيء يعني مذهل هذا الأمر، ومصداقه هذا الكلام الرباني. وأنا أريد أن أقول شيئا ويبعث على الغبطة، وفي الوقت ذاته يبعث على الأسى، يبعث على الغبطة والسرور، ويبعث في الوقت ذاته على الشعور باليتم. أن أينما ذهبت من بقاع أوروبا، أينما ذهبت، أمريكا منذ 11 سبتمبر لم أعد أتجه إليها نهائيا، أينما ذهبت من بقاع أجد الناس يدخلون في الإسلام زرافات ووحدان، شيء غريب. وعلمت أن الذين يدخلون الإسلام سرا لظروفهم الخاصة، لحساسية أعمالهم، أكثر ممن يعلنون إسلامهم. هذا شيء يبعث على الغبطة. لكن لماذا أشعر أيضا بمعنى من معنى اليتم؟ هذا دليل واضح على أن الرعاية والحماية ربما تنتقل منا إلى أولئك، حماية رب العالمين وإكرام رب العالمين، كل ذلك سينتقل شيئا فشيئا إلى هناك. وهذا مصداق قول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا شيء مؤلم، شيء مؤلم أن أنظر فأجد الإنسان الذي استيقظت صبغة الله بين جوانحه فأصبحت صبغة ظاهرة في كيانه من فرقه إلى قدمه، ملبسه تغير، هيئته تغيرت، سلوكه تغير. يا سبحان الله، قبل 3 أيام كان مغموسا في كل معاني اللهو والترف ورعونات النفس وأهواءها، الآن تحرر عن ذلك كله وقيد نفسه بكل ما أمر الله عز وجل به تماما. هكذا يعني يدخل أحدهم بصدق. نعم. بينما أنظر إلى بلادنا الإسلامية فأجد التملص شيئا فشيئا من الإسلام. أولئك يقبلون إلى مائدة الإسلام كإنسان جائع لم ير الطعام الذي هو بحاجة إليه منذ مدة طويلة، فما إن رأى هذا الطعام حتى جلس إلى المائدة يعب منه. أولئك هذا شأنهم. نحن شأننا مع مائدة الإسلام مثل شأن الإنسان الذي أكل ثم أكل حتى مل هذا الطعام واجتواه، نعم أصبح يشمئز منه كما يشمئز الإنسان من طعام فاحت منه رائحة النتن والعياذ بالله. انظروا إلى الفارق. نعم. وأنا هنا أمام كلام الله العجيب، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم. الناس في الناس من يخطئ عندما يقول الإسلام في خطر، الإسلام يحارب، إذن الإسلام في خطر. العبارة غلط. العبارة الصح المسلمون هنا في خطر، أما الإسلام ليس في خطر. الإسلام درة، نعم، إن أعرض عنها المسلمون هنا، نعم، تلقفها أناس هناك. وهذا ما أكده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبغة الله، يلزموا صبغة الله، عليكم صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. هذا امتنان من الله علينا. هل رأيتم مكرمة أسداها الله عز وجل إليكم أرقى وأمتع وأبقى وأسعد من هذه الفطرة التي عبر عنها بالصبغة؟ من أحسن من الله صبغة؟ ونحن له عابدون، يعني هكذا يأمرنا الله أن نقول. نعم، نحن نصطبغ بهذه الصبغة التي بعث بها الرسل والأنبياء جميعا، ونحن قد عاهدنا الله على أن نلتزم بمقتضى هذه الصبغة، يعني هذا الدين، هذه الفطرة، ولذلك نحن له عابدون، ندين له بالعبودية ونضع عبوديتنا له موضع التنفيذ. ثم يعود البيان الإلهي فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لأهل الكتاب، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون؟ أتحاجوننا، هذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. أتحاجوننا، تناظروننا، تناقشوننا، تحاجوننا في الله، تناقشوننا في شأن الله، في أنه اصطفى رسوله محمدا من العرب ولم يصطفه منكم، لماذا تناقشوننا في هذا الأمر؟ أهل الكتاب هكذا كانوا يقولون، كان اليهود يقولون: إن صح أن الله سيبعث رسولا لابد أن يكون هذا الرسول منا، لأنه كل الرسل الذين جاءوا بعد إبراهيم كلهم من بني إسرائيل، إذن الرسل كلهم محصورون من بني إسرائيل، من يصير يبعث الرسول من غير بني إسرائيل؟ هذا لا يمكن، من العرب، العرب مشركون، ليسوا أهل الكتاب، لا يعلمون الكتاب، مشركون، كانوا إلى الأمس القريب يعبدون الأصنام، نبي يبعث منهم؟ لا يكون هذا. فربنا يقول للرسول: قل لهم أتناقشوننا وتناظروننا في شأن الباري عز وجل واصطفائه الرسول من حيث يصطفي؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، هذا استفهام إنكاري، يعني ما لازم تحاجوننا في الله، وهذه حجة داحضة، يعني ليس لكم دليل على ذلك، والدليل أنه ربنا وربكم. ولا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، يعني ليست هنالك صلة بالنسبة لكم بالله أكثر من صلتنا نحن، وليست لنا صلة بالله أكثر من صلتكم، كلنا عباد لله وهو ربنا وربكم. إذن ما هي المزية التي تقتضي أن يرسل الله عز وجل رسله فقط من قبيل من القبائل أو بطن من البطون أو فئة من الناس؟ ما هو الناس كلهم عند الله سواسي، نعم، كلهم عباد الله عز وجل، هو ربنا، نحن العرب المشركين اللي كنا كذا، وربكم أنتم. نعم، ربوبية الله لنا جميعا واحدة، وربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. بالنسبة للعمل، يعني إذا أردتم أن تتباهوا بالعمل، لا أعمالكم الخيرة تضع في موازيننا، ولا أعمالكم السيئة أيضا تحسب علينا، ونحن أعمالنا الخيرة لا تكون أن أنتم المستفيدون منها، ولا أعمالنا السيئة تكونون أنتم المتحملين لأعبائها أبدا. فالإنسان يقربه إلى الله ويبعده عمله، عمله فقط. مو لأنه هدول بنو إسرائيل أو محبوبون عند الله والآخرون غير بني إسرائيل مبغوضون، لا، هذا موارد. العمل هو الذي يقرب وهو الذي يبعد، وأعمالكم هي التي تقربكم إن كانت خيرا أو تبعدكم عن الله إن كانت شرا، كذلك أعمالنا. إذن نحن جميعا سواء، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. هذا هو الفرق بيننا وبينكم، نحن لا تسوقنا إلى السلوك عصبي، ولا تسوقنا إلى الالتزام بأي مبدأ من المبادئ مصلحة، لا يسوقنا إلى الالتزام بما قد ألزمنا به أنفسنا إلا استنزال رضا الله، وهذا معنى الإخلاص. نعم، نحن له مخلصون. هذا فرق، كأنهم يقولون هذا هو فرق ما بيننا وبينكم. أنتم تعتبرون أنفسكم المقربون إلى الله تستجيبون لرعوناتكم، تستجيبون لأهوائكم، لكن والله نحن رعوناتنا وأهواءنا وشهواتنا وضعناها تحت أقدامنا، وإنما نبتغي أن يرضى الله عز وجل عنا. فهذا فرق ما بيننا وبينكم. هكذا يعلم الله رسوله أن يناقش أهل الكتاب. قل أتحاجوننا في الله، يعني في شأن الله، في اختياره للرسل والأنبياء من حيث يشاء، وهو ربنا وربكم. نعم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أم هذه مما أم للمعادلة، يعني يا ترى أنتم تحاجوننا تناقشوننا لتثبتوا أن الرسل والأنبياء محصورون في بني إسرائيل فقط، ولا لا، مو هذا قصدكم؟ قصدكم أن تزعموا أن هؤلاء الرسل والأنبياء كلهم كانوا، بعضهم كانوا يهود وبعض كانوا نصارى، أم يعني فلان موجود أم غائب؟ هي أم شو بيسميها؟ أم المعادلة. فأنت لا تعلم وتريد أن تسمع الجواب. كذلك هنا قل أتحاجوننا في الله كذا وكذا، أم تريدون أن تقولوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ يا ترى هذا هو الواقع. الاثنين هم يدعمون هذا وذاك، فكانوا يدعمون بأن هؤلاء كلهم عبارة، اليهود كانوا يقولون عنهم يهود، والنصارى كانوا يقولون عنهم نصارى. نعم، فالباري عز وجل رد عليهم في أكثر مكان. نعم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، يعني لا كان من المشركين العرب كمان، ما كان منهم، وما كان يهوديا ولا نصرانيا. لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، طيب فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهنا الكلام تأكيد لهذا المعنى الذي رده عليهم في سورة آل عمران. يقول: أم يا ترى مو هيك القصة، تريدون أن تقولوا بأفواهكم أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني كلهم كانوا يهودا عند من عند اليهود، وكانوا نصارى عند النصارى، قل أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم بتاريخ الرسل والأنبياء حتى تدلوا بهذا الكلام الخطير، أم الله سبحانه وتعالى الذي كان ولا يزال موجودا، كان موجودا عندما خلق سيدنا إبراهيم، وكان موجودا عندما خلق الأنبياء والرسل الذين جاءوا بعده، ولا يزال موجودا، ولا يزال قيوم السماوات والأرض. لكن أنتم مبارح خلقتوا، لولا كتب السماء التي نزلت على الرسل والأنبياء لم تسمعوا أصلا باسم سيدنا إبراهيم ولا باسم يعقوب ولا باسم أحد من الناس. قل أأنتم أعلم أم الله، همزة استفهام إنكارية، يعني بل الله أعلم لا أنتم، فأنتم تخوضون في مجهلة. لكن تعالوا نسأل، يا ترى صحيح أنه كانوا عم يسمعوا أنه سيدنا إبراهيم كان يهودي، أو سيدنا إبراهيم كان نصراني بالمعنى النصرانية الشاردة عن التوحيد؟ لا، كانوا يعلمون الحق، ولكنهم كانوا ينكرون الحق الذي يعرفونه. نعم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكانوا يعلمون أن إبراهيم كان موحدا وبعث بالفطرة الإيمانية التي بعث بها الأنبياء والرسل جميعا، ويعلمون أن كتاب الله سبحانه وتعالى يقرر ذلك. نعم، ويعلمون أن التوراة والإنجيل نعتت هؤلاء الرسل والأنبياء بالمسلمين، لكنهم كانوا يخفون كثيرا ويظهرون قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا مما عرفوا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن هم يعلمون، لكن العصبية أيها الإخوة تفعل ما لا يفعله الدين في كيان الإنسان. عصبية الإنسان دين تاني. لما الإنسان يؤمن بالله عز وجل ويعرف مولاه وخالقه ويعرف نفسه عمدا لله، ما هو الخطر الذي يقف في وجه هذا الدين، يتحدى الدين؟ العصبية الموجودة في كيانه، عصبيته تدفعه في كثير من الأحيان إلى أن يعمي بصره عن رؤية الحقيقة، ويصف ما يرى بعكس ما يعلم، استجابة لعصبيته وعناده واستكباره. نعم، وهذا الواقع هو المرئي في هذا العصر، في هذا العصر الشقاق الذي ترونه بين المسلمين من يقال هذا الشقاق مرده إلى العصبية، إلى الرعون، ليس إلى شيء آخر. فلولا هذه العصبية ما كنتم تسمعون عن الخلافات التي تستشري بين المسلمين وفئاتهم أبدا أبدا. ممكن في خلاف، القرآن ما نهى عن الخلاف، لكن نهى عن الشقاق، نهى عن التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم، قال فإنما هم في شقاق، يعني ينعي على المسلمين أو على الناس أن يستسلموا للشقاق، يستسلموا للنزاع، يستسلموا للخصومة، لكن الخلاف في كثير من الأحيان يكون جامعا ولا يكون مفرقا. شلون خلاف وجامع؟ نعم، يختلفون بحثا عن غاية واحدة، بحثا عن غاية واحدة، فكل منهم، كل من المختلفين يبحثون عن غاية، لكن توازعتهم الطرق للوصول إلى غاية واحدة. مثلا ثلاثة أربعة راكبين عربي مسافرين لجهة، وفي الطريق احتاجوا إلى ماء، فنزلوا عن العربي صحراء، وأخذوا نعم يتساءلون عن المكان الذي يمكن أن يوجد فيه ماء، فيعني اختلفوا في الاجتهاد. البعض منهم تصور أنه هذه البقعة الآن في خضرة من بعيد يمكن هناك فيها ماء، الناس آخرون قال لا هناك في بيوت ويبدو أن فيها سكان لا والله يمكن الماء هناك، وآخرون قال هنا. فالبعض ذهبوا إلى هناك والبعض ذهبوا. هل هذا خلاف يبعث على الشقاق أم هو خلاف تعاوني؟ هذا خلاف تعاوني. كنا بيقولوا لبعض البعض طيب تروحوا من هون ونحن راح نروح من هون، وفي فئة بتروح من هون ولنشوف وين بقى الماء موجود. هذا عم يتعاونوا. فالخلاف في فهم كتاب الله عز وجل بحثا عما يريد الله عز وجل أن يقوله لنا، بحثا عن البلوغ ما يرضي الله عز وجل، هذا خلاف تعاوني لا إشكال فيه، والعصبية لا دور لها في ذلك. لكن الخلاف الخطير ما هو؟ خلاف شقاق، تنازع. أنا أسمع كلام الخصم وفي نفسي أعتقد والله عم يحكي كلام صحيح، بدك واقع العادي عم يقول كلام صحيح، لكن عصبيتي ما بترضى أن يعترف، فأتفنن في اصطناع عدم الفهم لكلامه وقد فهمته. يقول له مو صحيح، وبجيب الأدلة من هون وهون وهون حتى أصمد عن رأيي استجابة لماذا؟ مو لديني، لعصبيتي. والآخر كذلك، وهكذا يتقاطع الناس. نعم، فخلافاتهم ليست من أجل الوصول إلى غاية واحدة، ولكن خلافاتهم من أجل يعني شقاق ومن أجل الانتصار للنفس والهوى. يبدو أن الوقت قد أدركنا، نعود إلى هذه الآية لنتممها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد أن جمعتنا في رحابك على ما يرضيك من تفسير كتابك يا رب العالمين. لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام أن أكرمتنا بالإسلام. لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الأنام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، اللهم املأ قلوبنا بتعظيمك، اللهم املأ قلوبنا مخافة منك يا ذا الجلال والإكرام. طهر اللهم قلوبنا من محبة الأغيار، طهر اللهم قلوبنا من كل ما يحجبنا عنك، طهر اللهم قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك يا رب العالمين. يا رب اشغلنا بما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما خلقته لنا. أدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وبأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل، وبصفاتك الأسنى، وبأسمائك الحسنى، أن تجعل هذه البلدة المباركة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بذل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك وبأتم رعايتك، طهرها يا ربي من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء، فإن عافيتك أوسع لنا. عوتنا العطاء، لا تقطع عنا عطاءك. عوتنا المنح والمنح، لا تقطع عنا فضلك يا ذا الجلال والإكرام، ولا تقطع عنا شيئا من مننك ومنحك يا رب العالمين. اللهم إنا ضيوفك، اجتمعنا في رحاب فضلك وجودك وإكرامك، فنسألك اللهم أن لا تصرفنا إلا بإكرام تتفضل به علينا. نسألك اللهم أن لا تصرفنا عن رحابك هذه إلا وقد أكرمت كل واحد منا باستجابة دعائه وتحقيق رجائه. يا رب لا تخيب آمالنا، بسطنا أكف الضراعة والحاجة إلى سماء رحمتك، وحاشاك أن ترد أكفنا هذه خائبة يا رب العالمين. دعوناك ونحن واثقون بأنك تستجيب، دعوناك ونحن جازمون بأنك تستجيب، لا لأننا أهل للاستجابة، ولكن لأنك أنت أهل للعطاء، أنت أهل للمنن والمنح كلها. أنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنت ربنا القائل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اغفر لنا ذنوبنا، أصلح لنا أحوالنا يا رب العالمين. يا رب العالمين، لا تهلكنا بجريرة أفعالنا، لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ننتظر فرجك ففرج اللهم عنا، اللهم إنا ننتظر عطاءك فأعطنا ولا تحرمنا. حقا أدعو وأتوسل إليك برسولك، ولكن على استحياء، على استحياء أقول اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أنا أعلم أنك إنما حبست عنا القطر لتوقظنا إلى معاصينا، لتوقظنا إلى سوء حالنا، لكي نتوب إليك. فأسألك اللهم أن تلهمنا التوبة، أسألك اللهم أن تلهمنا أن نصطلح مع دينك وأن نعود إليك عودا حميدا يا رب العالمين، حتى تكرمنا بالعطاء يا رب العالمين، حتى تكرمنا بالمنن والمنح يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نحن معترفون وحقك بذنوبنا، نحن معترفون بأن فينا من استهزأ بكتابك، نحن معترفون بأن فينا من سخر من دينك، نحن معترفون بهذا، ولكن لا تهلكنا يا رب بما فعل السفهاء منا. يا رب أدخلنا في شفاعة البهائم الرضع، أدخلنا في شفاعة أطفال الرضع، أدخلنا في شفاعة عبادك الركع، شيوخ الركع يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.